ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيها لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش ملامح الرؤية الاستراتيجية الروسية تجاه العالم الإسلامي. صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن تعزيز العلاقات مع دول العالم الإسلامي يعتبر من أولويات السياسة الخارجية الروسية. وقال لافروف في اجتماع لمجموعة الرؤية الاستراتيجية الروسية والعالم الإسلامي إن روسيا أكبر قوة ودولة وحضارة في أوراسيا، تحافظ على علاقات طيبة وصادقة ومحترمة بشكل متبادل مع دول العالم الإسلامي، وتعزيز العلاقات يعد من بين الأولويات الثابتة للسياسة الخارجية لروسيا. وأشار لافروف إلى أن روسيا ترفض القيم الليبرالية المتطرفة التي يفرضها الغرب الجماعي بقوة، وتؤيد مع أصدقاء من الدول الإسلامية تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلاً وديمقراطية على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. فما هي ملامح الرؤية الروسية والدور الروسي المرتقب في العالم الإسلامي؟ وما هو النطاق الجغرافي لمفهوم العالم الإسلامي في هذه الرؤية الروسية؟ كيف سيتعامل الأطراف مع إشكاليات هذه العلاقات؟ وما هو موقع العالم الإسلامي في النظام العالمي الجديد؟ حولها هذه الملفات تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة. ويسعدني أن يكون معنا في هذه الحلقة من روسيا الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيفاستوبول، ومن الأردن الدكتور جمال الشلبي، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الهاشمية. أيضاً معنا في هذه الحلقة من مصر الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات. فابقوا معنا. البداية من روسيا، ومنها ينضم إلينا الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيفاستوبول. أهلا بك معنا دكتور عمار عبر أثير سبوتنيك. وبداية، ما هي ملامح الرؤية الاستراتيجية الروسية الجديدة نحو العالم الإسلامي والتي أعلن لافروف أنها ستكون من أولويات أجندة روسيا الخارجية؟
تحياتي لكم سيدتي الكريمة. فيما يتعلق يعني في هذه الأجندة والرؤية الاستراتيجية، هي كانت موجودة يعني في السابق، وهي التعاطي يعني مع العالم الإسلامي ومع الإسلام كمنظومة قيمية، كجزء يعني أيضا من الحضارة والثقافة الروسية. لكن نحن اليوم نمر في أحوال باعتقادية غير طبيعية فيما يتعلق يعني في التوجه الجديد للمنظومة القيم الليبرالية. فلذلك يعني التوجه اليوم والتأكيد على العلاقة المتكاملة ما بين روسيا والدول الإسلامية، وأيضا التوجه إلى الدول الإسلامية، هو تعزيز يعني للموقف الروسي. لا ننسى أن روسيا هي دولة أرثوذكسية، لكنها ضمن يعني أيضا مفهوم الإسلامي. فهناك أكثر من 20% من سكان الروس هم من المسلمون. فلذلك في خضم يعني هذه اليوم التحديات التي يشهدها العالم، وممكن القول أن الصراع ما بين روسيا والمنظومة الغربية هو ليس فقط صراعا جيوسياسيا أو جزئيا عسكريا، لكنه أيضا صراعا حضاريا. فلذلك المواقف الجديدة باعتقادي ستكون مبنية على الاحترام المتبادل لمنظومات يعني القيم، وتأكيد على القيم التقليدية وما أتى يعني في الديانات السماوية. فهنا يعني ممكن القول أنها تصطدم هذه بالمعايير، هذه يعني التوجه بالمعايير الغربية، لكن روسيا مصممة على توسيع أفق التعاون الثقافي والاقتصادي والسياسي مع هذه المنظومة التي تشكل يعني جزء كبير من الحضارة الإنسانية وأيضا يعني من البشرية. فلذلك سنرى يعني أن هناك توجها ممكن أن يكون يعني أسرع أو يكون أكثر تكثيفا في المراحل القادمة كجزء من السياسة الخارجية الروسية.
إذن دكتور عمار، هل هذا التوجه دافعه التطورات الخارجية الأخيرة؟ وإلى أي مدى يمكن أن يتفاعل هذا التوجه الاستراتيجي الجديد مع الأقلية المسلمة المهمة في روسيا والتي تفضلت حضرتك بالحديث عنها؟
التوجه هذا يعني هو مستمر وسيتكثف. وفيما يتعلق يعني في روسيا في الداخل يعني الداخل الإسلامي الروسي لدينا هناك يعني تقريبا 3 مراكز يعني إسلامية جغرافيا، هي منطقة القفقاز، منطقة جمهورية تترستان وجمهورية بشكورتستان. وهذه يعني المنظومات هي لم تكن يعني دخيلة على روسيا كدولة وكمجتمع، هي جزء لا يتجزأ يعني كانت وما زالت لغاية اليوم. والتحديات اليوم الموجودة يعني والمفروضة من قبل المنظومة الغربية هي ما تشكل يعني هذا اليوم التحدي، ليس فقط لروسيا ولكن للدول الإسلامية. فلذلك رأينا خلال هذا العام أن هناك تطورات حتى في المواقف، يعني المواقف الإقليمية ومنها طبعا يعني الدول الإسلامية في كيفية يعني التعاطي مع هذه الأزمة ومع الإملاءات الغربية. وممكن أن نقول أن شاهدنا بعض يعني جزء أو من التمرد يعني على الهيمنة والنفوذ الأمريكي والغربي في العديد من الدول الإسلامية. هذا يعني إن دل على شيء فإنه يدل على أولا ضعف المنظومة الغربية، الخلل يعني في أدائها وأيضا في ازدواجية معاييرها. فلذلك روسيا مصممة يعني على تثبيت هذا الخط ودعم أولا يعني الإسلام الروسي، وكانت هناك الكثير من المشاريع الثقافية وهي يعني فيما يتعلق في الإسلام داخل روسيا وتعزيزه كإسلام بعيدا عن السياسة وتسييس الإسلام. وذلك كما يعلم الجميع أن روسيا عانت يعني من مفهوم الإرهاب يعني الديني تمثل في منطقة القفقاز وغيره. فلذلك التوجه اليوم واضح باعتقادي وسيخدم يعني الدول الإسلامية أيضا، لأن العالم ينتقل من الأحادية إلى التعددية، وكل الأقطاب يعني القادمة سيكون لها دورها وحفاظها أيضا على مصالحها القومية دون يعني النظر إلى الهيمنة الغربية. فلذلك التحديات هي قادمة، لكن يعني أرى أنها تأتي هذه الخطوات بطريقة يعني ممنهجة والتوقيت يعني مناسب لجميع الأطراف الدولية الإسلامية للتوجه لتعزيز أولا يعني ما بينها العلاقات البينية، والتأكيد يعني على الحفاظ على مفهوم القيم الدينية ومنها طبعا القيم الإسلامية.
إذن ما هو النطاق الجغرافي لمفهوم العالم الإسلامي في الرؤية الروسية؟ وهل تدخل دول مثل إيران وماليزيا والفلبين وغيرها ضمن هذا المفهوم أيضا؟
في هذا المفهوم نعم، كما تفضلت هي تدخل يعني جغرافيا في هذا يعني المجموعة يعني الإسلامية من خلال الرؤية الروسية. لكن يعني دعينا لا ننسى أن هناك أيضا تباينات في الداخل الإسلامي، ولا أعني فيها يعني فقط المسألة يعني الطائفية، لكن هناك مدى عمق يعني الديانة الإسلامية في تلك البلدان، وأيضا يعني النمط الإسلامي ممكن أن يكون يعني متغيرا من دولة إلى أخرى. لكن كمفهوم عام وكمنظومة يعني قيمية هنا يعني تبدأ روسيا بالحديث، ذلك لأنها معنية أيضا يعني بتثبيت هذه يعني العلاقة وتأكيد هذه المنظومة القيمية، لأنها تصب يعني أولا في خدمة روسيا وأيضا في خدمة الدول الإسلامية المشاركة. لكن يعني نرى أن هناك تحولات وأيضا هناك إرهاصات لاستغلال وتوظيف على سبيل المثال مفهوم الإسلام السياسي. فلطالما كانت هذه يعني معضلة تقف أمام أي تطوير لأي منظومة أو لزعزعة يعني المنظومات المجتمعية الإسلامية. فلذلك الخطوط اليوم يعني تبدو أنها تسير بشكل إيجابي للتوجه للحفاظ يعني على المنظومة الإسلامية وعدم تسييسها وتفعيلها في أمور ممكن أن تصب يعني في مصلحة الدول الغربية، وخاصة يعني الطرف الأمريكي والذي امتاز يعني بالتوظيف السياسي لمفهوم الإسلام السياسي على سبيل المثال في أكثر من منطقة في العالم.
مع بزوغ ملامح نظام عالمي جديد، ما هو تصور روسيا لموقع العالم الإسلامي في هذا النظام الدولي الجديد؟
النظام الإسلامي أو المجموعة الإسلامية بمنظور الروسي هي جزء لا يتجزأ من هذا النظام المتعدد القطبية. فلذلك يعني محاولات اليوم والتعنت الأمريكي في الحفاظ على أحادية القطبية هو ما يعيق يعني الكثير من العمليات السياسية، ليس في تسريع يعني هذه العملية لكن يعني جعلها عملية انتقالية سلسة. فلذلك اليوم الاحترام المتبادل يعني وعدم المساس بالقيم التقليدية الأصيلة لكل دولة من هذه يعني الدول الإسلامية هو يعتبر أولوية وهو لا يتعارض، بل على العكس هو يتقارب مع المفهوم الروسي. لكن يعني سنرى في المراحل القادمة أن هناك ستكون محاولات يعني غربية لزعزعة هذا المفهوم وأيضا هذه العلاقة. اليوم العالم يعني يتشكل بطريقة جديدة، يتجه إلى التعددية لكن ضمن مفهوم يعني التكتلات الجيوسياسية. هنا أيضا نقطة يجب يعني ذكرها بأن الكثير من الدول يعني لغاية الآن هي تقمع يعني تحت الهيمنة الغربية وليس بمقدورها اتخاذ قرارات من خلالها ممكن تسريع هذه العملية. لكن مع ضعف الأداء الغربي نرى أن المحاولات يعني جدية للخروج من تحت العباءة الأمريكية والتداعيات الاقتصادية وأيضا يعني المجتمعية في المنطقة الأوروبية أيضا يعني ستلعب دورا هاما في المراحل القادمة. لكن يعني أرى أن هناك خارطة طريق يعني واضحة المعالم، والمستفيد هنا باعتقاد جميع هذه الأطراف وهي الأطراف يعني الإسلامية مع روسيا، لأن المصالح هنا تبدو مشتركة.
بعض القوى في العالم الإسلامي قدمت يدا في ملف الطاقة، وروسيا أيضا قدمت يدا في ملف الأمن الغذائي. برأيك هل تبلورت ملامح ما سيقدمه كل طرف للآخر في هذه الاستراتيجية الروسية الجديدة؟
لغاية الآن يعني من الصعب الحديث يعني أو نجزم يعني بعملية ما، لكن على سبيل المثال وما تفضلت به يعني نظرنا إلى منظمة يعني أوبك فنرى أن التوافق اليوم، وأوبك منظمة ممكن القول يعني غالبيتها إسلامية، فلذلك يعني هذه التوافقات اليوم يمكن أن يبنى عليها يعني في المراحل القادمة. وأنا لا أرى فقط هنا يعني هذه المقارنة ما بين يعني النفط أو الطاقة أو الغذاء، هذه المعادلة يمكن أن تسير يعني بشكلها الطبيعي إذا لم يتم التأثير عليها أو عرقلتها من قبل المنظومة الغربية، كما نراه اليوم يعني من خلال أولا بالمعادلة يعني أن الطاقوية تسقيف الأسعار وعدم السماح للنفط أو الغاز الروسي في تصديره إلى الخارج، من جهة أخرى العرقلة التي نراها في اتفاقية البحر الأسود حول توريد الحبوب من أوكرانيا ومن روسيا إلى العالم. اليوم الولايات المتحدة تحاول توظيف جميع الأدوات والآليات التي من خلالها يمكن اللعب على كسب الوقت وخلق هذه يعني النزاعات اليوم هو للتأثير ولشيطنة روسيا في المراحل القادمة، بأن روسيا هي من تعيق يعني هذه الملفات كانت في مجال الطاقة أو في مجال الغذاء. لكن أرى أن هذه المسألة فقط هي مرحلية ولا تصب يعني في المفهوم الاستراتيجي في المصالح الغربية، لأن الدول الإسلامية والعالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط يعني باعتقادي خلال هذه الأزمة تكشف الكثير يعني لهم من مفهوم يعني هذه الحضارة الغربية أو العالم المتحضر بين قوسين، بأنه لطالما كان جزءا من حالة يعني العداء ولم يريد يعني أن ينمو تلك المناطق، فقط كانت المصلحة الجيوستراتيجية الخاصة بهم. لكن اليوم يعني نرى طرحا آخر وهو يمكن أن يطبق يعني من خلال روسيا وأيضا من خلال الصين، وهو التوجه إلى التنمية يعني التنمية الداخلية لكل الأقطاب، الحفاظ على المصالح القومية لجميع الأطراف الفاعلة في هذه المنظومة الجديدة. فلذلك المستقبل يعني أراه يتحقق، لكن مع بعض يعني العرقلات من قبل الولايات المتحدة وتفعيل كل الأدوات لمنع حدوث هذه المسألة من مفهوم يعني التقارب ما بين روسيا والعالم الإسلامي والشرق الأوسط.
من روسيا الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيفاستوبول، كنت معنا، شكرا جزيلا على هذه الإفادة. وحول أفاق هذه العلاقات الاستراتيجية معنا من الأردن الدكتور جمال الشلبي، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الهاشمية. أهلا بك ضيفا عزيزا دكتور جمال، وبداية ما هي أفاق الشراكة الاستراتيجية لروسيا مع العالم الإسلامي، وكيف يمكن أن يستفيد العالم الإسلامي عموما والعربي بوجه خاص من هذا التوجه الروسي الجديد؟
أولا روسيا وتراثها السياسي وتراثها التاريخي لم يصل إلى مرحلة الاستعمار للدول العربية والإسلامية، لذلك عندما تقارنين العالم العربي وعلاقته مع الدول الغربية مثل فرنسا وبريطانيا وروسيا في اختلاف كبير. هذا من ناحية. ناحية ثانية، هناك قضايا مهمة في تربط روسيا الاتحادية في العالم العربي، منها قضية النفط وقضية الطاقة، وهذا أمر جدا مهم للمحورين أو للطرفين. من هذا المنطلق ربما الأزمة الأخيرة أثبتت أن هناك إمكانية للتواصل، هناك إمكانية من توثيق العلاقات في الجانب الطاقوي، لأن الأسعار ارتفعت أدت إلى زيادة الدخل في الدول العربية وخاصة الخليجية، وثانيا هذا أدى إلى تنسيق العلاقات والمواقف في عملية الزيادة أو النقصان في الطاقة على المستوى العالمي، وهو ما أضر العلاقة الغربية بحلفاء رئيسيين والتقليديين مثل دول الخليج.
إذن دكتور، مع حيازة روسيا لأدوات مهمة كما تفضلت من نفط وغذاء، ما مصير التنافس الدولي على النفوذ لدى القوى الفاعلة في العالم الإسلامي؟
في الماضي كان النفط هو الأساس، الموقع الاستراتيجي، ما يسمى بالمياه الدافئة. اليوم لم يعد هناك شيء اسمه دافئ. الصواريخ والتحولات في الاستراتيجيات الدفاعية والعسكرية والتكنولوجيا والصواريخ البالستية التي تصل مداها إلى 11,000 كيلومتر، والصواريخ وأيضا الطائرات المسيرة وما يسمى الطائرات حتى الانتحارية، أعادت التفكير في النظرة الاستراتيجية والجيوستراتيجية للمكان. فبالتالي اليوم نحن نشعر ونعيش حالة من التحولات في المفاهيم، بمعنى آخر أن قضية الطاقة المعنى القديم النفط سيزول، الغاز سيستقم لفترة قصيرة، بعد ذلك سيكون هناك في طاقة متجددة في الشمس، في النووي، في أشياء أخرى، والكهرباء الكهرومائية أيضا. فبالتالي المفهوم الطاقوي يختلف، ولكن إلى الآن من هنا إلى 20-30 سنة أعتقد الطاقة ستكون محور مهم في العلاقات العربية والإسلامية وروسيا من ناحية. ناحية ثانية أظن أنه لا يوجد هناك اهتمام أمريكي حقيقة في الشرق الأوسط بالعموم والخليج بشكل خاص، بسبب أن الطاقة لم تعد هدف، وثانيا تغير مفهوم الجيوستراتيجي لديها، وثالثا وهو المهم أن الهدف الأساسي في الاستراتيجيات الأمريكية ليس العرب وليس الشرق. الآن الهدف هو محاولة احتواء الصين. الصين هو التنين الذي يخيف أمريكا في صعوده الاقتصادي، في صعوده الاستراتيجي العسكري، في تهديده لتايوان. من ثم أظن أن الاستراتيجيات الأمريكية الواضحة منذ 2011-2012 وإلى الآن أن العدو الأساسي هو الصين، وبالتالي حتى الحرب في روسيا هي محاولة لإبعاد أحد المقربين المحتملين في دعم الصين وهو روسيا. فبالتالي أظن هذه التحالفات الجديدة التي تشي بأن النظام الدولي يتحول ويتغير بالمفاهيم وبالأدوات وحتى بالفاعلين، أظن أن العالم العربي يستطيع أن يقول كلمته. بالتأكيد أن العرب لا يستطيع أن يعملوا كتلة واحدة، ولكن يستطيع أن يؤثروا إما سلبا أو إيجابا إذا ما وقفوا إما مع الصين وروسيا والهند والبريكس بشكل عام أو مع الغرب. وأعتقد أن القمة التي جرت في الرياض قبل حوالي 3-4 أشهر أثبتت أن العرب لديهم الآن موقف على الطريق، بمعنى آخر لم يحسموا أمورهم، ولكن على ما يبدو أن مصالحهم تتجه نحو السلة الصينية.
في وجود عقبات لوجستية وعقوبات، كيف ستكون آليات هذا التقارب الروسي والتحالف مع العالم الإسلامي؟
أولا لا تنسي أن هناك في، لا أقول جارية، ولكن هناك في جمهوريات كانت إسلامية في الاتحاد السوفيتي وصل عددها حوالي 60-80 مليون، والآن هناك في جمهوريات إسلامية أو تدين في الإسلام مثل الشيشان. فهناك في يعني مرجعيات تاريخية ودينية موجودة في عرفتها القيصرية الروسية وحتى الاتحاد السوفيتي. اليوم الحرب لن تستمر، قد تستمر سنة، سنتين، ثلاثة، ولكن ماذا بعد؟ أعتقد أن العقوبات إلى الآن لم تؤثر بالشكل المراد له والمتوقع له بعد أكثر من عام. لماذا؟ لأن أولا هناك فيه كان احتياطات مالية كبيرة أعدتها روسيا بقيادة السيد بوتين، وثانيا هناك في طاقة خروج للتحدي هذه العقوبات من خلال أولا الصين التي تستورد كل ما تريده بشكل مباشر وخاصة الطاقة منه، وأيضا الهند التي تستطيع أيضا أن تشتري ما تريد من الطاقة ومن السلع الغذائية وغيرها من روسيا، ومن ثم تقوم ببيعه كما يقال في الإعلان. فبالتالي أعتقد أن روسيا أصبح لديها اقتصاد حربي، وهذا الأمر يمكن هو الذي أفزع الغرب وأفزع استراتيجياتهم التي كانت تعتقد بأنه كلما زدنا الضغط على روسيا ربما يكون هناك في ضغط على موقفها السياسي، موقفها العسكري، موقفها الدبلوماسي، وهذا لم يحدث حقيقة على الأرض.
بالحديث عن استراتيجية روسيا باتجاه اقتصاد جديد واتجاهات اقتصادية جديدة، إلى أي مدى سيؤثر انطلاق التبادل بالعملات الوطنية بين روسيا وعدد من الدول على هذا التقارب وهذه الاستراتيجية الجديدة لروسيا؟
أعتقد هذه خطة قديمة لم تجد الوقت المناسب للعمل بها. يعني أعتقد أن الرئيس الراحل رئيس ليبيا معمر القذافي حاول أن يصنع ما يسمى الدينار الأفريقي، ولكنه دفع الثمن من خلال ما يسمى الربيع العربي. هذه نقطة. النقطة الثانية، هناك إحساس لدى العالم بما في العالم الغربي بأن أمريكا تلعب في الدولار، هي التي تطبع الدولار، وربما في كثير من الأحيان لا يوجد هناك غطاء على قيمته من الذهب. فهذا الأمر جاء في الوقت المناسب بالنسبة للصين التي تحاول أن تكون لاعب حقيقي، لاعب أساسي، ليس على المستوى
في المرحلة الأولى على المستوى السياسي والعسكري ولكن على المستوى الاقتصادي. فبالتالي جاءت الفرصة الآن من خلال هذه الحرب لتأكيد الدول والدول الكبرى الصين روسيا الهند على التعامل بالعملات المحلية، وهذا الأمر سينعكس سلبا بالتأكيد على الدولار وعلى اليورو بنفس الوقت. بالتالي هذه قد تكون يعني بداية تغير النظام الدولي، بدل ما أن نبدأ في تغيير النظام من ناحية السياسية والدبلوماسية الآن بدأنا نتحدث عن تحول بالناحية الاقتصادية وهو ما يصير الآن. فأعتقد أنه هذا يدل على الشق الكبير في النظام الدولي الماضي بين قوسين والنظام الدولي الذي يتشكل. بالتالي هناك مصلحة وطنية لدى الدول الكبرى مثل الصين وروسيا والهند وحتى دول البريكس التي ربما في مرحلة لاحقة ستدخل في هذا الإطار. بالمناسبة الكثير من الدول العربية وخاصة دول الخليج الآن بدأت تتحدث عن فكرة عملية تبادل النفط مقابل العملات الوطنية. ربما لا نستبعد أن هناك تبادل بين روسيا والصين مع السعودية بالريال القطري أو بالدرهم الإماراتي في لحظة ما.
إذن دكتور جمال، في وجود عدم ارتياح للدور الأمريكي في قضية المسلمين الكبرى وهي قضية فلسطين، هل يمكن أن يحل الدور الروسي محل هذا الدور الأمريكي؟ وما الذي يمكن أن تفعله روسيا في هذا الملف؟
صحيح أن الموقف الأمريكي منذ البداية منذ أربعينيات القرن الماضي والاعتراف بالدولة الصهيونية التي يعني حرمت الشعب الفلسطيني الشعب العربي من حقوقه كشعب في الاستقلال وفي الحرية وفي الكرامة، هناك مواقف شعبوية فنقول من العالم العربي على مستوى الشعبي يدين أمريكا. صحيح هناك في تقارب، في هناك في تداخل، هناك حوالي 30 مليون عربي في أمريكا، وصحيح أنه في تبادلات ثقافية إنسانية أكاديمية، ولكن الشرق الكبير هو الموقف الأمريكي من الشرق الأوسط، ليس فقط فلسطين وهي الأساس وهي المرجعية الكبرى للعرب حقيقة كقضية مركزية، ولكن أيضا مواقفهم من العراق، مواقفهم من سوريا، مواقفهم من لبنان، مواقفهم من ليبيا. وبالتالي هذه المواقف أعتقد شكلت فلنقل علاقة سلبية لدى الرأي العام على كل حال العربي. ومن ثم عندما جاءت الحرب في أوكرانيا، إذا قمت أو أي شخص قام أكاديمي أو خبير باستطلاع الرأي في العالم العربي ستجد أنه أظن أنه أقل من 75-80% يؤيدون روسيا، ربما ليس حبا بروسيا ولكن على الأقل كرهم في أمريكا. هذه نقطة. نقطة ثانية، أنا أعتقد أنه روسيا كانت حليف استراتيجي للعرب بعدما دعمت الكثير من الدول العربية أنذاك في ظل الحرب الباردة سواء في سوريا في ليبيا في الجزائر في مصر المصرية بالسلاح وبالدعم التكنولوجي وبكل ما تملك. فبالتالي هناك في رؤية إيجابية لروسيا، ولكن للأسف الشديد أن روسيا حاليا كما هو واضح بأنها تعيش قضايا تحولية في النظام الدولي. ربما عندما تصل إلى مستوى وإلى استقرار النظام الدولي القادم الذي يجب أن تكون لاعب أساسي فيه، فإن لديها القوة العسكرية بما تملك 5,000-6,000 قنبلة نووية، زائد حق نقض الفيتو، زائد الخبرة التي امتلكتها عبر القيصرية وعبر الاتحاد السوفيتي. فبالتالي هناك احتمال كبير أن تلعب دور، ولكن في النظرة القريبة جدا لا أعتقد أن يكون هناك في اهتمام حقيقي روسي بالقضية الفلسطينية، ولكن فيما بعد أكيد تستطيع أن تلعب دور مهم في هذا الملف الصعب والشائك والعميق.
من عمان الدكتور جمال الشلبي أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الهاشمية، كنت معنا، شكرا جزيلا على هذه الإضاءة. إذن كيف سيتفاعل العالم الإسلامي مع هذه الشراكة؟ حول هذا الجانب معنا من القاهرة الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات. أهلا بك ضيفا عزيزا دكتور مختار، وبداية ما هي حدود الشراكة الاستراتيجية لروسيا مع العالم الإسلامي، وكيف يمكن أن يستفيد العالم الإسلامي عموما والعربي بوجه خاص من هذا التوجه الروسي الجديد؟
يعني خلينا أقولك في ظل حلقة الصراع المحتدم ما بين الشرق والغرب، وهذا الصراع الكثير لا يدرك أبعاده لأنه الكثير يتحدث أن هذا الصراع مرتبط بالساحة الأوكرانية، لكن هذا الصراع مرتبط أساسا بإنهاء هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية كقطب وحيد على مستوى العالم، وده حديث وزير الخارجية الروسي لافاروف في بداية هذه الأزمة، إنهاء هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية كقطب وحيد على مستوى العالم. بالمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية وهي في آخر مراحلها زي ما سماها كثير جدا من الخبراء مرحلة الترهل الإمبراطوري، هناك منافسة حادة للولايات المتحدة الأمريكية من قبل الروس ومن قبل الصينيين، والروس بدرجة أو بأخرى مع الصينيين يريدوا أن يخلقوا لنفسهم تموضع جديد على نطاق الدولي ونطاق الإقليم. أهم هذه التموضعات من وجهة نظري التمدد داخل الساحة الأفريقية، والروس خلقوه بشركة فاغنر اللي بدأت تتحكم في مقدرات 4 دول تحديدا وإلى حد كبير جدا موجودة، ارتبطت بشكل من أشكال الشراكة مع كثير جدا من دول العالم الأفريقي. أيضا الروس لهم شكل من أشكال الامتداد على مستوى العالم العربي، لهم علاقات خاصة بالجزائر تحديدا، وهي أكبر مورد للسلاح بالنسبة للجزائر، وهناك علاقات استراتيجية مع سوريا، ولها وجود داخل العراق، ولها علاقات بمصر وغيره من الدول العالم العربي، وفتحت آفاق تعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي صاحبة الولاية والوصاية الأمريكية عليها. من هنا بدأ الروس يفكروا في ظل هذا الصعود وفي ظل عادة تموضع القوى الإقليمية والقوى الدولية، التوجه الطبيعي للروس يأتي ناحية العالم الثالث أو ناحية العالم الإسلامي أو ناحية العالم العربي أو ناحية العالم الأفريقي. وناحية العالم الإسلامي بحكم أن الروس العلاقة ما بينهم وما بين العالم الإسلامي مبنية على أن الروس لم يكن محتلا لأي من دوله ولم يكن له أطماع فيها، وارتبط بشكل أو بآخر بعلاقات خاصة بالكثير جدا من دول أيام الاتحاد السوفيتي، ثم من بعد الاتحاد السوفيتي الروس باعتبارهم وريث الاتحاد السوفيتي. فهذه العلاقات الاستراتيجية اللي بيتحدث عنها الروس الآن وفي هذا التوقيت هو توقيت هام ومتصور، هو مبني على خصوصية علاقة سابقة ما بين الطرفين، ومتصور أن العالم العربي والإسلامي وربما كثير جدا من دول العالم الأفريقي مرحب بهذه العلاقة على مستوى العلاقات الثنائية أو على مستوى العلاقات الخاصة أو على مستوى العلاقات الاستراتيجية.
ولكن دكتور، لدى العالم الإسلامي ارتباطات عسكرية مهمة مع واشنطن، كيف يمكن أن توازن هذه القوى في العالم الإسلامي في علاقاتها مع روسيا، خاصة أن أمريكا تضع قيودا على مثل هذا التعاون؟
صحيح، وده السؤال اللي بيطرح نفسه، وده السؤال اللي طرح نفسه بقوة عند زيارة الرئيس الصيني للعالم العربي واجتماعه الثلاثي مع المملكة العربية السعودية كقادة، ومع دول مجلس التعاون الخليجي كقادة، ومع دول العالم العربي كقادة. وشفنا بعده مباشرة ردت الولايات المتحدة الأمريكية ودعت 49 قائد من قادة العالم الأفريقي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ليه؟ لأنه العالم العربي وهو معظمه عالم إسلامي إلى حد كبير جدا لهم شكل من أشكال في شكل من أشكال الوصاية الأمريكية عليهم، خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي صاحبة الثراء والنفط. لكن كان الحديث الموازنة ما بين الارتباط العسكري او الارتباط الامني وما بين التوجه الاقتصادي الجديد، واحنا شايفين ان الصين على سبيل المثال بتعتمد على 51% من احتياجاتها من النفط من 5 دول عربيه، ومن السعوديه بس 17%، ومتصور ان هناك توجه حميد من قبل العالم العربي ناحيه هذا الاتجاه. لكن هذا الامر هياخد وقت، لان انت محتاجه انك انت تتحللي من قيود الاتفاقيات العسكريه والامنيه مع العالم الغربي والولايات المتحده الامريكيه، وما بين ان تذهبي الى الروس والصينيين في ظل حال التعافي بعد الصراع اللي احنا بنراه الآن على المستوى الدولي خصوصا داخل الساحة الأوكرانية.
أخيرا دكتور، كيف ستتعامل دول العالم الإسلامي مع إشكاليات هذه العلاقات البازغة مع روسيا في وجود خلافات في الرؤى حول الملفات المهمة مثل إيران، وأيضا في وجود تناقضات في تحالفات الدول الإسلامية؟
يعني تناقضات تحالف الدول الإسلامية والخلل الموجود في طريقة علاقتها بالقوى الإقليمية والقوى الدولية محتاج بالتأكيد شكل من أشكال المعالجة خلال المرحلة القادمة لا محالة. الأمر الثاني أنه متصور أن العالم العربي تحديدا وهو عالم عربي إسلامي يبحث له عن ملاذ آمن في ظل هذا التكالب من القوى الإقليمية والقوى الدولية على مقدراته ومصالحه وقضاياه بيد قوى إقليمية وقوى دولية تتحكم فيه ومش بإيد العالم العربي ومنفرد حلها. في ظل ده متصور أنه ربما خلال المرحلة القادمة يكون هناك شكل من أشكال المعالجة لهذه التموضعات الجديدة. لكن مصالح العالم تتغير وتتبدل، والروس والصين قادمين لا محالة، والولايات المتحدة الأمريكية تجابه قوتها باعتبارها انفردت بقيادة العالم من 1991 لغاية 2007، والآن هي في مراحلها الأخيرة، ومتصور أنه هذا الصعود بهذا الأمر يحتاج من العالم العربي والإسلامي وقفة على مستوى طريقة تعاملهم مع القوى الإقليمية والقوى الدولية، خصوصا إذا امتلكت إيران قنبلة نووية أو احتدم الصراع مع الطرف الإسرائيلي وأصبحت القضية الفلسطينية منتهية سياسيا ودبلوماسيا ولا يمكن حلها، وغيره من الأمور اللي متصور أن العالم بمجمله قائم وقادم على التغيير فيها، خصوصا ما بعد الصراع داخل الساحة الأوكرانية.
بحديثي إلى الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة، قدمته لكم جيهان لطفي. وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.